النبي صلى الله عليه وسلم السحور بالغداء المبارك. وبلي قال أخبرنا يحيى بن محمد بن عمرو بالبسطاط بالفسطاط قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن علاء الزبيدي قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن حدثنا راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغداء المبارك يعني السحور. ذكر تسمية المصطفى صلى الله عليه وسلم السحور الغداء المبارك. وبه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن مهدي قال أخبرني معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلموا إلى الغداء المبارك. ذكر الأمر بالسحور لمن أراد الصيام. وبلي قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمتسحرين. وبلي قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن أبي الصغير قال حدثنا إبراهيم المنقذ قال حدثنا إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش بن عباس عن عبد الله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.
الله أكبر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن في السحور بركة يقول عليه الصلاة والسلام مسمى الغداء المبارك. الغداء اسم ما يتناول بعد نصف الليل إلى الزوال غداء وما بعد الزوال عشاء فسميه غداء فقال سموه الغداء المبارك. لا يزال أهل البيضة يسمونه غداء يعني على السحور. كذلك ورد في السنة تسميته بالفلاح وكان عليها الحضرموت يسمونه إلا الفلاح تفلحوا وقت الفلاح يعني يعنون السحور فهذا من أسماء السحور الغداء والفلاح ووصفوا بالبركة. وفي رواية عن سيدنا علي وكان وقت سحوره قالت أهلما إلى الغداء المبارك تاني هلما إلى الغداء المبارك ودم مبارك وكيف تضاعفت البركة وعدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه يتسحرون بركة في بركة في بركة.
يحيى بن أبي بكر العامي رضي الله عنه فأنا به بعلمكم من صاحب الدارين آمين كتاب بهجة المحافل إلى أن قال ثم أبو هند ابتاعه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منصرفه من الحديبية وأعتقه وهو الذي قال في حقه زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه ثم أنجشت حاد القوارير ثم أنسة وكان حبشيا فصيحا
له أنجش حبشي هذا من مواليه صلى الله عليه وسلم وكان له صوت حسن وكان إذا مشى مع الجمال ينشد بالصوت والجمال تتحرك بسرعة تطرب بالصوت وكان مسافر مرة ومعه بعض أمهات المؤمنين مع النساء وأنجشة هو اللي يسوق حقه من الجمال وإذا حدا تحركت الجمال بسرعة وصلت بدر النبي قال أنجشة رويدك سوقك بالقواري خفف حقك الحدا حتى لا تحرك الجمال وعندك إلا نسوان قوارير يعني يحتاجن إلى ملاطفة واللطف ما هم مثل الرجال. نعم.
ثم أنسة وكان حبشيا فصيحا شهد بدرا وما بعدها وأعتقه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمدينة ومات في خلافة أبي بكر. ثم أبو لبابة كان لبعض عماته فوهبته له فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رويفع سباه منه
غير أبو لبابة الأنصاري هذا مولى من مواليه. نعم.
ثم رويفع سباه من هوازن فأعتقه. هؤلاء من ذكر المحب الطبري وفي بعضهم تجوز وقد زدنا في تراجم بعضهم ونقصنا من بعضهم والله أعلم. وأما الإماء فسبع إحداهن سلمى أم رافع وسلمى هي قابلة فاطمة وإبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي أم ولد أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بركة أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد ورثها من أبيه فحضنته بعد وفاة أمه فلما كبر صلى الله عليه وسلم أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة، وكانت قبله عند
ولم يكن عند عبد الله بن عبد المطلب تركة، تركها لولده وزوجته أمنة إلا أم أيمن. أم أيمن بركها الحبشي هذه كانت مولاه لسيدنا عبد الله، فورثها صلى الله عليه وسلم من أبيه وأعتقها.
وكانت قبله عند عبيد الحبشي، فولدت له أيمن الذي كنيت به، وله في الإسلام مشاهد جميلة، وهو الذي قال فيه حسان بن ثابت يوم خيبر معتذرا عنه حين تغيب عن خيبر وعيرته أمه، فقال حسان على حين أن قالت لأيمن أمه جبنت ولم تشهد فوارس خيبري، وأيمن والله لم يجبن ولكن مهره أضر به شرب المديد المخمر. ولأم أيمن مناقب جليلة، منها أنها حضنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونشأ في حجرها، وكان يقول أم أيمن أمي بعد أمي، وهاجرت على قدميها من مكة إلى المدينة منفردة في حر شديد وعطشت، فسمعت خفيقا فوق رأسها فالتفتت فإذا دلو قد أدليت إليها من السماء فشربت منها فلم تظمأ أبدا، وكان لها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسطة وإدلال كثير، وكان يزورها إلى بيتها وكذلك أصحابه بعده، وكانت أول أهله لحوقا به بعد فاطمة، ولم يحصل لأسامة وأبيه الحظوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسببها، ومناقبها كثيرة شهيرة، وكان أصلها من سبي الحبشة أصحاب الفيل، والله أعلم.
سبحان الله. أميمن هذه، وكان الصحابة إذا هبوا النبي في شيء وخافوا يكلموا يكلمون أميمن تكلموا، فلها إدلال عليه.
ثم مارية القبطية من هدايا المقوقس، وهي أم إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماتت سنة 16 في خلافة عمر. ثم ريحانة بنت عمرو القرضية، اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سبي بني قريظة. ثم ميمونة بنت سعد، ثم خضرة، ثم رضوى.
هؤلاء سبع إمام وولي عليه الصلاة والسلام، وأولئك منهم العدد الذين سردهم لنا من 31 من الرجال وسبع من النساء مواليه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنكم وبسندكم الصحيح المؤلف انفع الله بكم وعلوم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: باب ما جاء في القي والاكتحال عن وبه إليه عن أبي هريرة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان ودار قطني والحاكم وله ألفاظ. قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة تفرد به عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا نراه محفوظا. قال الحافظ: وأنكره أحمد. وقال في روايته: ليس من ذا شيء، يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي. وصححه الحاكم على شرطهما. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عند مالك في الموطأ والشافعي بلفظ: من استقى وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فليس عليه القضاء. قوله من ذرعه قال في الترخيص هو بفتح الذال المعجمة أي غلبه. قوله ومن استقى عمدا أي استدعى القي وطلب خروجه تعمدا. والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القي ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وقد ذهب إلى هذا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه، وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي والناصر والإمام يحيى، حكى ذلك عنهم في البحر. وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القي يفسد الصيام. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي والقاسم أنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختيار واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم في الباب قبل هذا بلفظ ثلاث لا يفطرن الصائم: القي والحجامة والاحتلام. وأجيب بأن فيه المقال المتقدم فلا ينهى تهض معه للاستدلال، ولو سلم صلاحيته لذلك فهو محمول كما قال البيهقي على من ذرعه القي. وهذا لا بد منه، لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القي لا يفطر مطلقا، وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص، فيبنى العام على الخاص. ويؤيد الحديث أبي هريرة ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن منده والحاكم من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأفطر. قال معدان بن أبي طلحة الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره فقال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. قال الترمذي: جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب. وكذلك قال أحمد. قال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على القي عمدا، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم صائما تطوعا. وقال في موضع آخر: إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة.
الله أعلم.
الله ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله عنكم. الأصل الثامن في الأفعال، وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته، ولا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله سبحانه، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما. فكل ما سواه من جن وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا، وأنشأه بعد أن لم يكن إنشاء، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق في الأزل من كلمته، لا لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتطور بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما. وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم، ولا يجب لأحد عليه حق. وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.
وجائز في حقه وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن ليفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا هو، وكل ما سواه فهو فعله، جميع الكائنات فعله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنتكم صحيح عبد الله بن حسن المطار كتاب المجموع إلى أن قال: وقد ذكر سيدنا الغزالي في موضع آخر من الإحياء: من تشاغل بعد الأذان ثاني يوم الجمعة ببيع عن السعي لها، واستبعد مقالة القائلين ببطلان العقد، وقال إن هذا يستدعي فساد بيع كل من عليه زكاة درهم أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو في ذمته مظلمة ذلك، فإن الاشتغال بالبيع مانع عن القيام بالواجبات، وليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء، وينجر ذلك إلى أنه لا يصح نكاح الظلمة وكل من في ذمته درهم، لأنه اشتغل بقبوله عن الفعل الواجب عليه وضعف القول بالبطلان. لكن لا يخفى من هذا الكلام أن ترتيب الأعمال مهم جدا، وهب أنه غير باطل أليس الفعل بحرام؟ فيكفي الإنسان خسرانا أنه يعمل أعمالا يظنها حسنات وهي سيئات. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية. فإذا كان الأمر كذلك فإن كان الإنسان قد أقام الواجبات وتجنب المحرمات فليلزم ما شاء من الأذكار بعد الإتيان بما تيسر من الوارد، وإن كان مخلطا ومقصرا كما هو الأكثر والغالب فينبغي أن يكون همه تلافي ما فرط من أمره، ويكون ذكره الاستغفار وكثرة التضرع والدعاء والابتهال بالانكسار والافتقار والالترار إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويتوب عليه ويوفقه لإقامة أوامره واجتناب مناهيه على الوجه الأتم الأكمل المرضي المقبول عنده سبحانه وتعالى، ولا يرى دعاءه أهلا للقبول لما عنده من فقد الشروط الموجبة للاستجابة التي منها أكل الحلال وحضور القلب وغيرهما، ولكن يرجو ذلك من محض فضل الله وكرمه، ويخاف الرد وإن كان القبول له وللكامل من محض الفضل، لكن ينبغي أن يكون خوف العاصي أكثر من رجائه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، رزقنا الله الأدب واغتنام الأوقات والأعمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء، رضي الله عنكم إن قلتم أهمية السمع إلى الإنسان. من أجزاء هذه المملكة الكبيرة الواسعة جزء السمع الذي جعله الله آية من الآيات، وجعله سبحانه وتعالى علامة دالة على بديء قدرته وعظيم تدبيره، ورتب سبحانه وتعالى لهذا السمع بخيالاه الألوف بخلاياه الألوف والملايين وصول المعنى إلى الذهن والبال وترجمة ذلك وإصدار التوجيهات للأعضاء حسب ما يقضيه ذلك القلب أو ذلك العقل الذي انتهى إليه ذلك الصوت الذي سمعه، وكما أنه يعظم خطر اللسان فيعظم خطر الاستماع كذلك، لأن الاستماع هو المنبت الذي ينبت في القلب الخير أو الشر. لأجل ذلك نقرأ البشارة موجهة من قبل الخالق للسامع للحق المهتدي به، يقول تبارك وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالسمع في مملكة الإنسان إذا وهبه الإنسان طاقة يمكن أن يحقق بها المزايا وأن يرقى بها مراقي خيار البرايا.
الله أعلم.
يا فاتح الباب يا فاطر، نسالك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي.
آمين.
يرقى مقامات علوية.
آمين.
بها ينشرح صدري ويدرك أسرار وهبية من فاضل مولاي قد جات
من غير
أعمال كسبية، من حسن الظن بالمولى يدرك مقامات عندي، يصلح شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية، وله مدد دوب يجري له دائم على أي كيفية، وتصلح أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودينية. يا ربي كم عبد قربته دايم لياليه قدرية، في كل ساعة
وإمداده
من فيض مولاي حقية. يا ربي كم عابد قربته دائم لياليه قدرية، في كل ساعة وإمداده من فيض مولاه حقية.
بارك الله لكم في الإمدادات الحقية ويجعل لنا في كل لحظة في كل ساعة حظ الوافر من إمداداته الحقية والقدوسية والصمدانية والرحمانية والإلهية والربانية، وأن نعيد العبائد الاتصال بالحضرة المحمدية علينا في جميع شؤوننا وتولانا في ظهورنا وبطوننا، بلغنا فوق أمالنا مع صلاح جميع أحوالنا في دنيانا ومآلنا في لطف وعافية.
نبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.